مكان يا مكان يا سادة يا كرام، في سالف العصر والأوان، يعني من يجي 5000 سنة كده، في مصر زمان كان في فريلانسر. وإحنا عارفين طبعا أن مصر الفرعونية كانت كلها فريلانسرز معروفة. يعني بالنسبة للناس اللي مش up to date ومش فاهمين يعني إيه فريلانسر، الفريلانسر هو نفسه بالتعبير الشعبي الشخص الأرزقي اللي على باب الله كده، لا بيشتغل في شركة ولا عنده CEO ولا HR ولا بيمضي حضور وانصراف ولا عنده تارجت ولا انسنتيف ولا ترمينيشن ولا ريزيجنيشن ولا وجع الراس. ده كله الفريلانسر ده أيها السيدات والسادة كان اسمه سمندس. سمندس ده كان عنده كده دكان صغير محندق على النيل بيبيع فيه كاني وماني، والكاني باللغة المصرية القديمة هي السمنة، أما الماني فهو العسل.
كاني وماني، كاني سمندس وماني سمندس، أطعم كاني وألز ماني، قرب قرب الحق الكاني ودوق الماني.
لكن رغم ان الكاني والماني بتوع سمندس كانوا حقيقي على مستوى عالي من الجودة، وموقع دكانه على النيل كان موقع بريميوم فعلا، ورغم انه كان كمان بيوزع سامبلز من منتجاته في السوق الكبير، الا ان حركة البيع عنده للأسف ما كانتش قد كده.
سمندس سمندس قوم اصحى.
ايه فيه ايه يا نهتنها؟ انت كل يوم والتاني تفزعيني كده.
قوم شوف الخيبة اللي احنا فيها.
فيه ايه بس؟ الكاني باظ التاني؟
ايوة عفنت زي الاسبوع اللي فات.
قد ايه المرة دي؟
مكيالين.
يعني ويبة كاملة؟ يا دي الخيبة.
ايوة خيبة بالويبة. خد البتاع الجديدة اللي انت جايبها دي واطلع السوق.
الترمبيطة؟
ايوة الترمبيطة دي شكلها بتعمل دوشة جامدة. يا لهوي فزعتين يا بت يا نفتيس.
حرام عليك يا نفتيس، احنا ناقصين يا ماما.
حلوة الزمارة دي يا بابا.
الحقيقة إن سمندس لم يدخر جهداً في الدعاية لبضاعته الكاني والماني، كان بيستخدم وسائل إعلانية بدائية صحيح، لكنها ما زالت مستخدمة لحد النهاردة. قبل الترومبيطة كان سمندس بينادي على بضاعته باستخدام الطبلة.
كاني وماني كاني وماني كاني سمندس ماني سمندس كاني.
وبعد الطبلة استخدم الجرس.
أطعم كاني وألز ماني أطعم كاني وألز ماني.
حتى الحارق استعان بيه هو كمان.
قرب قرب الحق الكاني ودوق الماني. قرب قرب الحق الكاني ودوق.
المرة دي سمندس ساب مراته نهتنها وبنته نفتيس وشال ترمبته على كتفه وطلع على السوق، وكله آمال عريضة إن الدوشة العظيمة اللي هتعملها الترمبيطة هتكون الوسيلة الإعلانية الناجعة اللي هتجيب من الآخر النهية. يعني
الكاني والماني كاني سمندس وماني سمندس.
لكن لما وصل سمندس السوق لقى مفاجأة مش لطيفة خالص. ايه ده؟ مش هو وحده اللي جايب ترومبيطة، الكل النهاردة جاي بترومبيطات، عشرات البياعين وعشرات الترومبيطات. وسمندس المسكين صوته ضاع وسط الجنون ده.
والماني الكاني والماني أطعم كاني أطعم كاني.
فعلا دي كانت النهية اللي جابت من الآخر، لكنها في الوقت نفسه كانت البداية، بداية 5000 سنة من الإعلان مانيا أو جنون الإعلانات. أصدقائنا الأعزاء، في حلقة النهاردة هنعيش مع 5000 سنة من جنون الإعلانات. هنتكلم عن تطور الإعلانات لحد ما وصلت لشكلها الحالي اللي محاصرنا في شوارعنا وفي أشغالنا وفي أسواقنا وفي بيوتنا في ملاعبنا وعلى شواطئنا في تليفوناتنا وفي تلفزيوناتنا وكمبيوتراتنا. الإعلانات مالية عينينا وودنا حتى داخل أدمغتنا في كل دقيقة من حياتنا لحد ما ننام بالليل وحتى وإحنا نايمين. هنتكلم عن ترندات الإعلان واستراتيجياته وفلوس الإعلانات، وما أدراك ما فلوس الإعلانات. ومدام اتكلمنا في الفلوس لازم نتحاور عن أخلاق الإعلانات. يا ترى الإعلانات زمان كانوا بيقولوا فيها إيه؟ هنعيش مع الأحلى والأسوأ، الأنجح والأفشل في الإعلانات اللي تربينا عليها ولسه معلمة فينا وعلينا. وكمان مش هننسى مستقبل الإعلانات، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنفلوينسرز والذكاء الصناعي. إن شاء الله نستمتع ونستفيد مع بعض في حلقة جديدة على كرسي في أول صف. يلا بينا يلا بينا. عندنا في حلقة النهاردة ضيف مهم هو مصطفى عبد المغني. أهلا وسهلا بك يا مصطفى، منورنا.
حابب أشكر حضرتك جدا على الاستضافة، يمكن دي أول مرة أكون أنا الضيف، أنا اللي بتسائل وأنا اللي بجاوب. في الطبيعي أنا ببقى أنا اللي ورا المايك مش أنا اللي قدام المايك، أنا اللي ببقى كاتب الكلام، أنا اللي بشرف على التسجيل، أنا اللي بوجه اللي بيسجل. فدي أول مرة ليا بصراحة أنا اللي أتسائل، فبشكر حضرتك جدا على الفرصة دي. أحب أوجه التحية لكل الناس اللي هيسمعونا، وبدعي ربنا إن شاء الله يا رب إن الحلقة تكون بسيطة خفيفة ما فيهاش أي ملل.
لا إن شاء الله هنسلي الناس ومش هيقدروا يغمضوا ودانهم. أكيد الناس اللي سمعنا وما تعرفوش عليك قبل كده يا مصطفى يحبوا يعرفوا عنك أكتر قبل ما نبدأ حوارنا.
أنا اسمي مصطفى عبد المغني، كرياتيف دايركتور. في الأصل أنا خريج كلية صيدلة، اشتغلت صيدلي تقريبا بعد التخرج لمدة 10 سنين لحد ما واحد صاحبي بقى ربنا يسامحه هو اللي أقنعني أن أنا أعمل شيفت ده وأدخل مجال الإعلانات.
لما عملت الكارير شيفت ده إيه كانت انطباعاتك الأولى وإيه اللي اتفاجئت بيه في عالم الإعلانات وما كنتش متوقعه؟
من ساعة ما دخلت المجال طبعا اللي شفته جوه غير اللي أنا كنت شايفه من بره تماما. اكتشفت ان الاعلانات اندستري كبيرة جدا، صناعة كبيرة جدا، قوية جدا، المنافسة فيها عالية جدا. اكتشفت ان المنافسة مش ما بين المنتجات بس في الشركات، لا ده المنافسة كمان بقت في الاعلانات نفسها. يعني لقينا ان لو في منتج معين ليه منافس قوي جدا والاتنين بينافسوا بعض، فالموضوع مش بس منافسة في الاسعار او في التوزيع او في البيع او في الكواليتي بتاعت المنتج نفسه، ده بقى كمان المنافسة في الاعلانات. لو الشركة عملت اعلان حلو وسمع وعجب الناس بتلاقي الشركة التانية بتانفست اكتر علشان الاعلان بتاعها يبقى احسن. ده خلق منافسة قوية جدا في الاعلانات، خلانا نتعامل مع الصناعة كلها بشكل مختلف، لدرجة ان وصلت مثلا ان اعلان صغير 30 ثانية من اللي احنا بنشوفهم دولت ممكن يبقى نتاج الشغل 3-6 شهور بدون مبالغة. دي أرقام فعلا بتوصل لكده، لأن التحديات اللي بنقابلها كتير جدا في الإعلانات بتبقى من أول الفكرة نفسها للكتابة للتصوير للإخراج للبوست. الموضوع كله بيوصل لأن المجهود اللي مبذول علشان نطلع بالإعلان الـ30 ثانية ده بيبقى مجهود جبار جدا، بيدخل فيه تخصصات كتيرة جدا عشان في الاخر يطلع بالشكل اللي احنا شايفينه، اللي بيوصل في بعض الاحيان بدون مبالغة برضو ان يبقى الاعلان الـ30 ثانية اللي موجود في فاصل مسلسل ميزانيته تقريبا بتبقى من نص لتمن المسلسل كله.
طبعا اغلب الناس مش متخيلين حجم الميزانيات والمجهود والوقت اللي بيبذل في الاعلانات، خصوصا مع الحجم المهول للمنافسة الضارية بين المنتجات وكمان المنافسة بين الشركات المعلنة نفسها زي ما انت وضحت. لكن ده ما حصلش بين يوم وليلة، دي رحلة عمرها آلاف السنين من أول الدعاية البدائية الأولى واللي لسه موجودة لحد دلوقتي في شوارعنا واللي سمعناها مع صديقنا المصري القديم سمندس، لحد الإعلانات في أحدث صورها واللي بيكلمنا عنها صديقنا المصري الجديد مصطفى عبد المغني. القانون العملي في الإعلانات دايماً على مر التاريخ كان وما زال هو نفس قانون السوق، العرض والطلب. كلما زادت المنتجات وقل الطلب عليها بيحصل ركود، فبنحتاج ننشط حركة السوق وبتزيد المنافسة بين الباعة وبالتالي بتزدهر الإعلانات. والعكس برضو صحيح، كلما قلت المنتجات وزاد الطلب عليها البائع مش محتاج انه يعلن عن بضاعته وبالتالي بتقل الدعاية والإعلان. الإمبراطورية الرومانية عملت نقلة كبيرة في مجال الإعلان لسبب غير تجاري، ألا وهو السياسة. كان عندهم انتخابات والمرشحين للانتخابات كانوا بيعملوا دعاية متحركة وسط الناس تمام زي ما بيحصل دلوقتي. فكان شائع جدا انك تلاقي في موسم الانتخابات عربات او خيول بتتجول في شوارع روما وعليها صور او يفط وعمال بينادوا انتخبوا انطونيوس خير من يمثلكم، نعيد لروما امجدها مع ابن الدير نيرون، آن أوان التغيير مع بومبيوس. كمان عرفت روما تحالف البيزنس مع السلطة، فتلاقي رجال أعمال تجار وأصحاب أراضي وغيرهم بيمولوا حملة انتخابية لجاليريوس أو كلوديوس. حتى عقود الرعاية اتعرفت لأول مرة وقتها من خلال رعاية رجال الأعمال والمرشحين السياسيين لأبطال المصارعة اللي كانت مزدهرة وقتها. فضلت أحوال الدعاية والإعلان زي ما هي تقريباً على مدى قرون لحد ما حصلت تغييرات حضارية مهمة. أولها كان زيادة نسبة التعليم، ناس كتير بقت تعرف تقرأ. ثانيها كان اختراع الطباعة، بقى ممكن طبع الإعلانات وتوزيعها على نطاق واسع. وثالثها كانت الثورة الصناعية، ودي أدت لزيادة المنتجات كماً وكيفاً بشكل غير مسبوق. فاكرين القانون بتاعنا بتاع العرض والطلب؟ زيادة المنتجات وتنوعها يعني منافسة أكبر، يعني ازدهار للإعلانات. نتيجة الثلاث تطورات الثورية دي دخل جنون الإعلانات مرحلة جديدة خالص، نقلة تاريخية محورية. بداية النقلة دي كانت إرسال الإعلانات بالبريد ثم إعلانات الصحف. بالنسبة لنا في مصر عرفنا إعلانات الجرائد دي مع نهايات القرن التاسع عشر، يعني يجي كده من 150 سنة. تعالوا بينا ناخد لفة في إعلانات الصحف المصرية زمان. الزعيم سعد زغلول كانت شعبيته بتستغل لصالح إعلان صابون.
سعد زغلول هو زعيم المصريين، ونابلسي سعد زغلول هو زعيم الصابون. نابلسي سعد زغلول إنتاج مصانع بطرس جرجس دباس بك بالأسكندرية بتصريح خاص من المغفور له سعد زغلول.
وكمان كان في إعلانات عن مجتمعات جديدة للصفوة. أمال أنتوا فاكرين إعلانات الكومباوندات دي طالعة اليومين دول بس؟
اسكنوا في مصر الجديدة، استشفاء بالهواء الطلق على حدود الصحراء، أجمل منظر بالقطر المصري، لا غبار ولا بعود، مواصلات سريعة مع القاهرة، كل أنواع الرياضة. لدى شركة مصر الجديدة شقق وفيلات تؤجرها بشروط متهودة جدا.
وبرضو كان في دعاية لأحدث ألبومات نجوم الغناء.
شركة بيضافون الوطنية لأصحابها بطرس وجبران بيضة تعلن لزبائنها الكرام وصول اسطواناتها الجديدة، ومنها اسطوانات المرحوم عبد الحي فندي حلمي المأخوذة قبيل وفاته ببرها والجيزة، واسطوانات المطرب المتفنن زكى فندي مراد، منها دور عصفور الجديد المسجل باسم شركة بيضافون، ثم اسطوانات المطربة المبدعة الست منيرة المهدية بيضافون كومباني، اسطوانات الغزالة.
عايز إعلان أدوية؟ تلاقي
الزنبوك
يمكنك أن تنجو من البواسير تلك العلة المؤلمة الناشئة عن الأورام المعذبة البارزة من المستقيم باستعمال الزنبوك الدهان العشبي السحري. تأكد من الحصول على الزنبوك الحقيقي. ثمن العلبة 7.5 قروش و15 قرشا ونصف.
ولما اخترعوا الراديو قبل ما يعملوا إعلانات على الراديو كانوا بيعلنوا عن الراديو نفسه.
شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير. أصدرت محطة الإذاعة المصرية برنامجا حافلا لشهر رمضان المبارك تقدم فيه أشهر نجوم المسرح والطرب المصري. فهل لديك جهازا تنصت إليه لتتمتع بسهرات هذا الشهر؟ اختر بين مجموعة فيليبس الفريدة لسنة 1940، راديو فيليبس أول من فكر في صنع أجهزة خصيصا لمصر.
ولحد النكبة كان في عملة اسمها الجنيه الفلسطيني، كانت قيمته تساوي الجنيه الاسترليني بالضبط، وكان في طيران بينقل الحجاج من فلسطين للحجاز. ده إعلان كان نازل في جريدة فلسطين يوم 5 سبتمبر سنة 1947.
فلسطين، ننقلك إلى جدة بالطائرة ونعيدك منها إلى فلسطين بعد أداء فريضة الحج المبارك، كل ذلك مقابل 72 جنيها فلسطينيا. ليس المهم أن تسافر بالطائرة إلى جدة، ولكن المهم أن تترك هناك مهملا. نحن نتعهدك بالذهاب والإياب على مسؤولياتنا التامة. حنا الحل وأولاده، شركة الطيران العربية المحدودة.
سنة 1951 شركة أوبل نزلت أحدث سياراتها في مصر، ودي كانت أسعارها.
شركة المشروعات الهندسية والتجارية دلتا موتورز تقدم موديلات أوبل 1951 أوليمبيا، موتور 1.5 لتر، 16 حصان، 4 سلندر، 220 كيلو في الصفيحة ب 617 جنيه، ديليفري في ان ب 497 جنيه، وستيشن واجون ب 685 جنيه، وأيضا كابيتان 6 سلندر 23 حصان 160 كيلو في الصفيحة ب 820 جنيه.
وسنة 1952 دي كانت أسعار الأجازات من مصر لأوروبا شاملة السفر والإقامة.
المكتب الدولي للسياحة، أحسن خدمة بأحسن سعر، 16 يوم ب 58 جنيه و50 قرش، 30 يوم ب 89 جنيه و50 قرش، 39 يوم ب 107 جنيه و50 قرش، تشمل كافة المصاريف. المكتب الدولي للسياحة لمؤسسة الأستاذ إيميل خياط، شارع سليمان باشا، القاهرة.
في مصر في الوقت ده كان ممكن تأجر مخبر خصوصي.
مخبر، الآن يمكنك استخدام مخبر خاص. أول مكتب مخبرين خصوصيين بالجمهورية المصرية، أخصائي في جميع أنواع التحريات، أبحاث، استعلامات، مراقبات، متابعات، إرشادات، خبير في الأبحاث والتحقيقات الجنائية الفنية، 2 شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة.
سنة 1962 نقدر نقرأ إعلان عن السيارة نصر المتجمعة في مصر.
شركة النصر لصناعة السيارات، كبرى شركات المؤسسة المصرية لعمل الصناعات الهندسية، تعلن عن فتح باب الحجز للسيارة نصر 1300 ونصر 2300، مقدم السيارة نصر 1300 270 جنيها، مقدم السيارة نصر 2300 504 جنيها، العيد العاشر للثورة المباركة بمعدل 700 سيارة شهريا.
وفي حملات إعلانية كانت ابتدت تتنصح وتعلمت التارجت أودينس أو الشريحة المستهدفة، عرفوا من أين تؤكل الكتف.
المرأة تفوق الرجل. يقول علماء النفس بعد دراسة أن المرأة تفوق الرجل في القدرة على تمييز طعم المر والحامض والمالح والحلو، ولهذا اختارت السيدة المصرية شاي الشيخ الشريف فهو مشروبها المفضل. شركة المنتجات والتعبئة المصرية، تعبئة أوتوماتيكية بمصانعنا بالحومدية.
والأمر لم يخلو من إعلانات مسخرة. اسمعوا كده الإعلان ده.
مسبح الشارلوت، كلنا إخوة في مسبح الشارلوت. يستقبلكم مسبح الشارلوت بيروت بحلته الجديدة في أجمل حفلات السكر والعربدة والتحرش البريء تحت أشعة الشمس الحارقة. يمنع منعاً باتاً دخول الزنوج والهزهيز والحيوانات.
واضح جداً أن الرقابة أيامها كانت نايمة على ودانها طالما الموضوع ما يخصش السياسة أو يمكن بسبب السياسة. على ذكر السياسة، استغلال الأحداث السياسية في الترويج والإعلان كان معروف من زمان. في مايو 1964 الرئيس الروسي نيكيتا خروتشيف زار مصر فيما يعرف باسم مهرجان السد العالي لتحويل مجرى النيل. شركة عزمي للتلفزيون ما كدبتش خبر وما حبتش تفوت الفرصة، غرقت الصحف بإعلان فيه صورة لتلفزيونين ماركة نصر، واحد حجمه 14 بوصة وفيه صورة الرئيس الروسي، والتاني فيه صورة جمال عبد الناصر، وطبعا ده التلفزيون الحجم الأكبر 19 بوصة.
شركة عزمي للتلفزيون بمناسبة مهرجان السد العالي، ادفع 7 جنيهات واستلم جهاز نصر 19 بوصة، ادفع 8 جنيهات واستلم جهاز نصر 14 بوصة. التقسيط لمدة سنة وسنتين وثلاث سنوات بموجب تحويل المرتب على بنك الجمهورية وبنك مصر وبنك التضامن المالي. ادفع نقداً واستلم فوراً التسليم بالتقسيط خلال 48 ساعة.
سنة 1969 شركة الطيران العربية المتحدة، وده الاسم القديم لشركة مصر للطيران، كانت بتنظم رحلات حج. ناخد فكرة كده عن الأسعار.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الطيران العربية المتحدة تتمنى لكم حجا مبرورا، وترجو أن تتفضلوا بحجز أماكنكم من الآن. 60 جنيها حج فقط، 79 جنيها حج وزيارة. للاستعلامات وحجز الأماكن، مكتب الطيران العربية المتحدة، 6 شارع عدلي، القاهرة.
وفي سنة 1977 دخل التلفزيون الملون مصر لأول مرة، وده كان سعره.
الشركة العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الإلكترونية تالي مصر. اليوم يبدأ حجز التلفزيون الملون تالي مصر NEC 20 بوصة، 400 جنيه بالعملة المصرية أو 535 دولار بالعملة الحرة، هذا بخلاف 5 جنيهات أو 5 دولار مصروفات إدارية.
واخدين بالكم، 400 جنيه أو 535 دولار، يعني الدولار كان ب 75 قرش. الكلام ده سنة 77.
يا خلاوي،
مع أوائل الأربعينات حصلت نقلة ثورية أكبر ولها ما بعدها في عالم الإعلانات، بظهور الإعلانات المسموعة في الراديو لأول مرة، ومن بعدها الإعلانات المرئية في التلفزيون. ومصر طبعا بقى لها باع في التطور ده من خلال الإذاعة، ومن بعدها التلفزيون المصري بعد افتتاحه سنة 1960.
الدكتور زعلان منها علشان عيل أولاده، سائت لهم كل المترو في لبن كان دايم فيه هدوء.
عم بيعمل كده بأولادها،
مش قصدها ده بحسنية، خدت لبن من خلفة تحية، قست وسخ وعلي الدبان ومصدي من جوه كمان.
غلطانة
لازم تلغي الغلية، عمره ما يقتل كل الميكروب والجراثيم، الغلية يقتل بس طعمه الحلو والفيتامين. العلم ساعد الطب في انه يحمي الناس قبل ما تنصاب. لبن مبستر
انتاج مصري للألبان، لبن مبستر
تلاقيه في كل مكان. لبن
مبستر يا رمزي،
كنت بجيب آيس كريم
منين اقول لي منين،
من مصر للألبان.
طيران طيران
عالبوسطة،
هتوفر فين
في البوسطة؟
جدا نستوب سهلة تعمليها سندويتش، وجبة كاملة بعدها الواحد ما يجوع.
جيكشان جيكشان،
وانا رحت في خبر كان، ارجوكم لا تستعملوا ديكسان، ده مبيد خطير ليا والاخوان المناشير.
دلني لمين انا جامد ومتين، انا بدل الصيني طحون فناجين.
الملفت للنظر ان الاعلانات وقتها كانت مدتها براح كده خالص، ويقعدوا يحكوا حواديت. في اعلانات كانت بتقعد بالدقيقتين والثلاثه، مش زي دلوقتي 30 ثانيه. كان الأوان نرجع لضيفنا تاني، مخرج الإعلانات أو بتعبير أدق المخرج الإبداعي، ده المسمى المهني المظبوط، الأستاذ مصطفى عبد المغني. معلش يا مصطفى، سيبناك فترة طويلة شوية، كنا مسافرين لك في رحلة شيقة وثرية عمرها 5000 سنة إعلانات. أقدم إعلانات أنا عصرتها كانت إعلانات أواخر السبعينات كده، أذكر منهم مثلاً إعلان ريري بتاع إجري بسرعة يا وادي حسين، وإعلان كوفرتينا بتاع عجبت الملبس من كوفرتينا، وإعلان إنجرام معجون الحلاقة بتاع لعيبة الكورة. يلا نفتكرهم مع بعض.
البركة فريري يا ضي العين، البركة فريري ريري
جربت معايا واجي احسيت امتى وتخطف في دقيقتين شوف لنا مين بيطبع فين هات لنا منه باكو اتنين
هات لنا منه باكو اتنين
وش المح
لسه
لقيت الشقة
لسه
جبت الملبس
ايوة
بالكوفرتينا
طبعا
طبيني على المأذون
روم جعفر طاهر الشيخ حسن شحاتة والخطيب كل الرجال يستعملون انجرام كريم الحلاقة العالمي
ده كويس استعمله
انجرام
مش قلتلكو
انجرام
بيريحني
انجرام
اهي بقني اهي
طبعا انت من الجيل اللي بعدي ايه اقدم اعلانات او حملات دعاية ناجحة عصرتها وانت صغير وايه كان سر نجاحها وإيه اللي اتغير عن زمان؟
الصراحة أنا بحسب نفسي على الجيل اللي هو عصر الفترة الذهبية بتاع تحول الإعلانات في مصر اللي هي بداية التسعينات وفيما بعد يعني الإعلانات في مصر بدأت تتغير من منتصف الثمانينات أو أواخر الثمانينات طبعا مع مدرسة بقى طارق نور والجينجلز والأغاني اللي بتقول اسم البرودكت وبتقول المميزات بتاعته فالموضوع اختلف جدا وده فتح بعد كده سكة كبيرة جدا لفكرة الأفكار بتاعت الإعلانات وإن الناس تإنفست في كواليتي بتاعت الإعلان نفسه كان في إزاله جاله ريح له باله كان في كامبينز كتيرة جدا كانت قوية جدا بالنسبة للعصر ده كان في إعلانات سير شويبس لحسن عبدين وكان ده كان فيها برودكشن جامد لأن هو سافر برا وصور في كذا مكان كأنها ميزانية فيلم بالظبط يعني كان في عندنا بومبون سيما اللي كان بيتعمل منه حاجات كتيره منهم كونتنت زي حلقات كده كان في محقق بيحقق مين اللي سرق المخازن وكان مسمينه محمد كوجاك دي انا يمكن ما عصرتهاش بس يعني لسه عارفها قريب الكامبين بتاعه الشمعدان طارق الاويري اللي هو شمعدان زي ما بتحبه بيحبك كمان والجوائز اللي كان بيوزعها كان في طبعا اكبر كامبين شهرت منتج كوكولا في مصر اللي هو كانت كامبين الجدون الناس كلها كانت بتدور على الجدون علشان يكسبوا العجلة انا فاكر الكامبين دي يعني انا كنت من الناس اللي بتجمع عندي كمية عجل من ناقص الجدون بتاعه كان في محمود ايه ده يا محمود الحاجات دي كلها عايشة معانا لحد دلوقتي الحاجات دي كانت مؤثرة جدا في الوقت بتاعها يمكن نجحت لان هو كانت الفترة دي برضو كان الميديا مقفولة شوية او محكومة شوية فكان حاجات كثيرة جدا بتبقى مفروضة على الناس مع الميديا نفسها والتلفزيون ان هو الناس مش لاقية غير حاجات معينة تتفرج عليها فكان هو بيشوفوا الاعلانات دي كده كده الدنيا ما كانتش اوسع زي دلوقتي على السوشيال ميديا في ناس دلوقتي حاليا ما بتفرجش على التلفزيون اصلا انما ساعتها في الفتره دي كان كل الناس هي بتستنى المسلسل اللي بيجي كل يوم في وقت معين وقبل المسلسل وبعد المسلسل ما كانش حتى فيه لسه اعلانات جوه المسلسل نفسه
طيب الاعلانات دي عمرها تقريبا دلوقتي اكتر من 30 سنه هل كان ينفع تتعامل في زماننا الحالي ولا الاساليب اللي اتعملت بيها راحت عليها خلاص ايه اللي اتغير في اعلانات التلفزيون اليومين دول عن اساليب الاعلان من 30 سنه ده يعني اذا كان في تغيير
هو مفيش اي مانع ان هي مينفعش تعمل دلوقتي الاعلانات دي في كتير منها ماشي اعلانات بتتعمل بالايام دي بنفس الاستراتيجية بنفس الطريقة بنفس الستايل مع اختلاف طبعا الكلام والطريقة متطبقة شوية على العصر الحديث الاعلانات بقت اسرع شوية الاعلانات بقى فيها افكار مختلفة شوية لكن هي لو اتكلمنا عليها كاستراتيجي فهي نفس الاستراتيجي بالظبط اعلانات يا اما اعلانات جينجل بتقول اسم المنتج كتير يا اما اعلانات بتقول المميزات بتاعه المنتج يا اما اعلانات بتتكلم فيها شويه الطابع الكوميدي او اعلانات فيها الكونتنت ان هو حلقات وبتبدا تشرح الحاجات دي فلا ما فيش اي مانع ان هي الاعلانات دي طريقتها تبقى مستمره لحد دلوقتي
هات الفين
سوسيس بيفي
حتة كندي
من اللحم البقري
شيل اللبابة
لذيذ الطعم
ما تحط البيفي
مشبع ومغذي
هات الشامي
سوسيس بيفي
ما تاخد لك نصه
طازج ومطازج
وحط البيفي
سوسيس بيفي
واديله لفة
اديله لفة
اما البيت
هوجك هو عارف ازاي هو عارف ازاي هات بومبون سيما يا كوجك
صوت بومبون سيما غريب عليا
السلي بقى هو
ايه
زي بعضه السلي بقى هو ده وقته يس اوف كورس اي نو كان يو سبيك لندن
اوبا شو تشاكي
ايش هاي
ايش ايه يعني حسن عبدين بلاش فضايح
الجماعة دول محرجين عليهم انهم يرمشوا, بس انا هعرف اخليه ينطق.
كنور اللذيذ
ايش معنى؟
بحي محمود عبد العزيز. تشوفي كنور تقولي
ايش معنى؟
ابوت في عبد المنعم مدبولي. مرق كنور في صفحتين
ايش معنى؟
يرسم عليها مصطفى حسين.
مرق الدجاج كنور ليست كأي مرقة عادية, لأن هذا هو ما يستعمل في تصنيعها.
كنور مرقة العجب
ايش معنى؟
سمعني يا احباب يا راجب.
مرق الدجاج كنور, شفت البهاريس؟
يزالوا جالوا ريح له باله, رجع لعيلته كل منهم بدع زمان. عشان يزالوا زي ما قالوا, خلي معاك وافتح الشباك ونام.
طيب في المجمل بقى, سواء اعلانات قديمه او جديده, ايه هي اكتر اعلانات عبقريه عدت عليك وليه هي عبقريه؟
التوبيك ده احنا لو اتكلمنا فيه من النهارده لبكره ممكن ما نخلصش كلام. لان بصراحه الاعلانات الحلوه كتير, الاعلانات اللي لعبت على افكار حلوه وانسايتس حلوه كتير جدا, مش هقدر اصلا افتكرهم كلهم. كل ما هفتكر واحد اقول ده كمان جامد جدا, ده كمان جامد جدا. انا ممكن اقول اللي انا قدرت افتكره دلوقتي, ده مش معناه ان دولت احسنهم, لكن في حاجات تانية قويه ممكن تكون بنفس القوه او اقوى كمان. بس دولت حاليا اللي هقدر افتكرهم, منهم مثلا اعلانات البنك الاهلي بتاعه ما تقوم تطمن على فلوسك. كامبين بسيطه جدا, سهل ممتنع, بتتكلم على انسايتس على سيتويشن, هو موضوع ما فيهوش غير جمله واحده, ما تقوم تطمن على فلوسك. وبعديه سيتويشن جايب انسايت من ناس كثيره ممكن تريليت للانسايت ده, في طبعا مبالغه, ومبالغه بتبقى مطلوبه دايما في الاعلانات عشان نوصل الفكره, لكن هو الاعلان كان قوي جدا. كان في كامبين طالعه بتاعه اورنج في ساعه كاس العالم, اللي هي كانت اغنيه بيغنيها ناس كبار في السن, يا تلحقونا يا ما تلحقوناش. الاعلان ده تهاجم كتير جدا وتشال لدرجه ان هو ما بقاش بيتعرض, الا ان انا شايفه من اكتر الاعلانات القويه جدا. الاعلان كان حلو جدا, كان انسايتفول جدا. انا نفسي واحد مواليد الثمانينات, كان عندي نفس الخوف ان انا ممكن ما الحقش كاس العالم, لان احنا كنا في كاس العالم ده كنا قريبين جدا, فلو ما لحقناش انا ما اعرفش كانت الفرصه دي هتيجي تاني امتى. وهو فعلا حصل, اتلعب بعديه كاس عالم, ما هو احنا ما طلعناهوش, وما اعرفش بقى الفرصه هتيجي تاني امتى. فهو كان انسايتفول جدا, لكن كانوا بيقولوا ان هو صادم, وحتى الصدمه بتاعته ما كانتش وحشه خالص, يعني ان هو كان مبني على انسايت قوي. كان في اعلانات بتاع مايديا بيلطف الجو, ده كان اعلان كان حلو جدا, بيلعب على انسايت حلو جدا, ان الواحد لما بيبقى قاعد في الحر بيبقى زهقان جدا, لو التكييف اشتغل كل حاجه بتتغير. ودي حقيقه انسايت مهم جدا, اتعمل بمبالغه ظريفه جدا فوصل الفكره بطريقه حلوه. في اعلانات لدومينوز بيتزا كانت من فتره, الاعلان ده يمكن ما يكونش بائع المنتج قوي, الا ان هو بصراحه كان اعلان كان دمه خفيف جدا, الناس كتير كانت بتحبه. كانت بيتكلم على ان دومينوز بيتزا عندها بيتزا فراخ, وبتدلع الفراخ بتاعتها عشان الفراخ بتاعتها بتاخد فرصتها, فانت بتدوق احسن طعم بيتزا فراخ. كان جايب ناس في سيتويشن مختلفه, كان واحد بطل سلاح الشيش بس هو بيغني في الافراح, واحد تاني كان غول تمثيل بس هو بيعمل اعياد ميلاد, واحد تالت كان مهندس صواريخ بس هو شغال في ملاهي. كانت الافكار بتاعتها ظريفه جدا وحلوه جدا, واتعامل بطريقه حلوه جدا بصراحه. في طبعا اعلانات موبينيل القديمه, اعلانات موبينيل القديمه دي احنا ممكن نقف عندها سنين. الطلعه بتاعت اعلانات موبينيل دي, التيم ده عامه التيم ده غير فكره الاعلانات في مصر لحد دلوقتي, بدايه من اعلانات موبينيل, اعلانات ميلودي, ليه الناس دي بعد كده التيم ده لما بدا يتفرق وبدا يشتغل في كل حته, هتلاقي الاثر بتاعت التيم ده موجوده لغايه دلوقتي في كل الافكار وفي كل حاجه. هو فعلا اشتغل على فكره ان هو طور الاعلانات, يعني تاني تطوير حصل بعد مرحله تطوير طارق النور للمجال كله. فالاعلانات الحلوه بصراحه كتير جدا, ممكن ما نكفيش وقت ان احنا نتكلم عنها, لكن دولت يمكن اللي جم في بالي, واكيد هيجي في بالي كل ما هقعد افتكر كل ما هيجي اعلانات تانية عجبتني وحلوه جدا ولعبت صح على الافكار لغايه لما وصلت للمطلوب منها.
ما تقوم تطمن على فلوس
يا غالب يا غالب,
ما تقوم تطمن على فلوس.
جيلنا بقاله سنين بيعاني, بيمر بموقف إنساني, حلمنا بس نشوف فرقتنا توصل كأس العالم تاني. المرة دي يا إما بلاش نتأهل يا ما تلحقوناش, الشيخوخة بتاكل فينا ونتفرج من إنعاش.
مين ما
لي 26 اي حوار في الكره راشين
كتير منا عنده زهايمر ناسي مين بيلاعب مين الامراض عندنا تحبيش
اللي نظره باشش بيش واللي ضغطه طالع نازل وبيعمل قسطره ترويش
المره دي يا اما بلاش نتاهل يا ما تلحقوناش الشيخوخه بتاكل فينا وبنتفرج من انعاش
سمير توفيق او البروف خريج كليه العلوم قسم فيزياء مشروع تخرجه كان عن توليد الطاقه النوويه حلمه يشتغل في ناسا وسط الصواريخ والطيارات
ايوه حبيبي الدور الجاي على طول تنزل بس
الطياره
على طول مساء الخير
سمير ما خدش فرصته في حاجات لو خدت فرصتها بتبقى حاجه تانية يعني احنا في دومينوز جبنا الفراخ اديناها فرصتها ظبطناها تبلناها وضبناها وعملناها بيتزا دومينوز بيتزا دوق بيتزا الفراخ لما تاخد فرصتها
وبحتاج لك وتحتاج لي ما بيننا ألف حلقة وصل وبشبه لك وتشبه لي فحب الخير وطب الأصل ماليش غيرك أكيد لكن محدش فينا مختار حد أنا وإنت حكاية ناس مقاسمين الحياة مع بعض
وجودك شيء مكملني لأن لوحدي مش حق
طب نيجي للعكس بقى افشل اعلانات وليه يا ترى فشلت
خلينا في الاول خلص نبص لها من منظور مختلف الدعايه والاعلان هي وسيله من وسائل الكوميونيكيشنز او التواصل التواصل ده هو ان انا عايز ابلغ مجموعه معينه من الناس اللي هم التارجت اودينس بتاعي بمعلومه عن البرودكت بتاعي وهو بيقدم لهم ايه او هيقدم لهم ايه لما يشتروه لو انا وصلت للناس دي ووصلت لهم المعلومه كامله فهم خدوا خطوه واشتروه يبقى انا كده نجحت انما لو الناس دي موصل لهمش اصلا الدعايه بتاعتي او وصلت لهم بشكل مختلف او بشكل مش كامل او وصلت لهم بشكل خاطئ يبقى انا كده ما حققتش النجاح بتاعي في الحمله نفسها بنقيس النجاح بتاع الحمله ازاي عن طريق ان احنا بنشوف هي سمعت قد ايه في المبيعات هل البرودكت ده نجح بعد كده في السوق والناس بدات دايما يبقى اون توب اوف مايند الناس على طول فاكراه ولا الاعلان ما وصلش بالصوره الصح فبقت الناس بتشوف الاعلان يعجبها الاعلان بس في الاخر مش فاكره المنتج ولا الناس بتقول ان ده اعلان عمرو دياب مش اعلان فودافون ان ده اعلان احمد عز مش اعلان اورنج فهي الفكره كلها ان احنا الهدف الاسمى لينا هو ان احنا نحقق النجاح عن طريق ان الناس في الاخر تاخد خطوه وتشتري المنتج لو الاعلان ما باعش يبقى الاعلان ما نجحش ده هيخلينا نبص لفكرة الفشل بطريقة مختلفة شوية في اعلانات ناجحة جدا انتشرت جدا بقت ترند بقت الناس بتستخدمها حتى افهاتها بقت تستخدم في حياتها اليومية لكن للأسف المنتج نفسه ما بقاش ظاهر زي مثلا في اعلان كان من كام سنة كده كان بتاع منتج اسمه كرانش انا اتحدى ناس كتير جدا ما يكونوش عارفين ايه هو المنتج اللي احنا كان عليه الاعلان بس الاعلان ده كان بيتكلم عن منتج اسمه سكينشايزر وعليه رسمة بطة براس قطة دحلاب كل الافيهات دي اتاخدت انتشرت جدا الاعلان انتشر جدا نجح جدا على مستوى كاعلان الا ان هو في الاخر خالص للاسف باع برودكت تاني في ناس شركة تحت السلم راحت عامل برودكت اسمه سكينشايزر علبة صفرة عليها بطة براس قطة ده بجد الحاجات دي حصلت فعلا والله بدأت تبيع بومبوني والله بجد بومبوني كده اللي هو بنسميه ملبس اللي هو البومبوني القديم ده اتحط في علبة صغيرة كده بدأت تباع في الكشاك وفي المناطق الشعبية في حاجات اللي هي ايه بعيد عن العين شوية بدأت الناس تجيبه وتصوره وينزل على السوشيال ميديا اللي هو ايه ده انا لقيت سكينشايزر وبتاع الا ان هو المنتج نفسه الحقيقي اللي كان عامل اعلان اللي كان اعلان قوي جدا وانتشر جدا الا ان هو ما باعش المنتج بعديها بكام سنة المنتج ما بقاش موجود في السوق فدي كان من ضمن الحاجات اللي هي اعلان ما نجحش في ان هو يحقق المطلوب منه في اعلان تاني بتاع سولا عمر كانت عاملة اغنية قريب جدا كانت سبتني طب ليه طب كنت عملت انا ايه الاعلان ده انتشر جدا وبقى ترند جدا وبقت الناس بتستخدمه كاغنية وعجب الناس جدا الا ان هو للأسف باع الكمبيوتر بتاعه الفكرة جت منين أو الحدوتة دي جت منين؟ إن هما شركتين، شركة اسمها شيري أمبري وشركة تانية اسمها راش براش. راش براش عملت إعلان قوي جدا، جابت فيه عارفة عبد الرسول، عملت أغنية ظريفة جدا بمناسبة عيد الأم، والأغنية سمعت جدا. فما كانش غير من شيري أمبري إن هي جابت نفس الروح بتاعة الإعلان وطبقتها عندها عن طريق سولا عمر، فطلع إعلان قوي جدا. لكن للأسف هو الناس كلها كانت فاكراه إعلان راش براش، ده عمل كونفليكت كبير جدا. الناس لغايه دلوقتي تسال اي حد تقول له عارف الاعلان بتاع ستيني تاو ليه، يقول لك اه بتاع راش براش. فده كانت من ضمن الحاجات اللي هي برضو بتبين الاعلان ده برغم قوته وبرغم الصرف اللي صرف عليه وبرغم ان هو كان حلو جدا، الا ان هو في الاخر للاسف ارتبط بمنتج تاني. ده كان عيب الماركتنج تيم بقى، ان هو بدا يفكر. نرجع للنقطه الاولانيه، ان هو زي ما في منافسه في البرودكتس في منافسه في الاعلانات، ده بتخلي ان لما شركه تقلد شركه في الاعلان بتاعها بتوصل للنتيجه اللي احنا شفناها دي، اللي هي فكره ان في الاخر خالص احنا مش عارفين الاعلان ده بقى بتاع مين من كتر ما هم كلهم بقوا شبه بعض، وهيؤدي الى ان اول واحد طلع بالترند هو اللي هياخد الكريديت كله. فدي كانت ابسط مثالين. طبعا في امثله كتير جدا ممكن نتكلم برضو، لو قعدنا نتكلم لغايه بكره مش هنخلص، بس دولت اكبر مثالين يعني ممكن يتذكروا عشان هم واضحين جدا وكانوا قريبين فملموسين اكتر بالنسبه للباقيين.
كنا بنجيبه معانا من الخليج،
كان زمان في ليمون يخليك تجز جز كده جز. كانوا بيدوه لنا في الجيش عشان الطاقه. ها فاكره عاطف في الجيش؟
لا ظلم والله الجيل ده كان بباريز.
كنا بنجيبه زمان ب 10 سنت واحيانا تكسب معاه 10 سنت. انا خدته ببلاش.
فاستيليا ليها مط اقواس كده، اقواس كيرف طاط كده، دحلاب دحلاب عجينه هو طرش.
كانت بركه كل ما تشد الطول معاك ما كانش بتخلص.
طبعا ما نقدرش نتكلم عن الدعايه والاعلان من غير ما ندخل في موضوع الفلوس والميزانيات. هل نجاح الإعلان أو الحملة الدعائية يتناسب طردياً مع الميزانيات وحجم الإنفاق؟ ولا بتحصل إن إعلان بثلاثة جنيه ونص ممكن يكسب إعلان مصروف عليه ملايين؟
في قاعدة كده في الدعاية بتقول إن الزن على الودان أمر من السحر. لو الناس صرف فلوس كتير جدا صرفاها صح، حتى لو الإعلان وحش، ووحش دي كلمة حقيقية، في إعلانات وحشة وحشة بجد، وحشة اللي هو أنا ما أقدرش أسمعها ما أقدرش أشوفها، الإعلان وحش. لكن من كتر تكراره ومن كتر ما هو موجود حواليه في كل حتة، من كتر ما هو مصروف عليه ومن كتر ما هو معمول ليه تارجتين صح، فبقت الفكرة الوحشة أو الإعلان الوحش أو الأغنية الوحشة دي من كتر ما أنا بسمعها كتير بدأت تعلق في دماغي، بدأت تحط البرودكت ده on top of mind عند الناس. بدأ الناس لما يفكر إن هو لو هيتزنق في حاجة معينة فهيلاقي البرودكت ده اسمه بتقال قدامه كتير. فهي بصراحة لا حقيقية جدا 100% ان هو دايما كل ما بتزيد الميزانية في الصرف عشان الانتشار كل ما الدعاية نفسها بتنجح. عشان هنرجع برضو نفس النقطة، ان الدعاية هي ان الناس يوصل لها المعلومة كاملة. فهو لو الاعلان موصل المعلومة كاملة ودافع كتير جدا عشان يوصله، سواء الاعلان حلو فدي هتبقى مصلحة لي انا كمشاهد، ان انا هبقى مبسوط بان انا بشوف حاجة حلوة، وللصانع الاعلان هيبقى مبسوط ان هو عمل حاجة حلوة، ولصاحب الاعلان نفسه اللي هو عنده البرودكت ان هو نزل اعلان حلو، كل دي نقاط قوة عنده. انه في نفس الوقت لو الاعلان وحش ومحدش طايقه لكن هو بيتكرر كتير اكيد هينجح في الاخر. يعني دي علاقة حقيقية 100% يعني مش هنقدر ننكرها خالص.
طب كده يعني معلش الشركات الصغيرة والمبتدئة ملهاش فرصة خالص؟ أصل في أي مجال مهما كان هتلاقي لك منافسين وحوش عمالقة، تلاقيهم نازلين بإعلانات شوارع، إعلانات تلفزيون، سوشيال ميديا، صحف، إلخ إلخ. صاحب المشروع المبتدئ هيعمل إيه وسط ده كله؟ هينافس إزاي لو شخص أو شركة صغيرة ميزانيتها محدودة؟ جولك عشان يعملوا دعاية، تنصحهم يستثمروا الميزانية دي ازاي عشان حتى يعرفوا يتنفسوا ويحققوا افضل نتيجة ممكنة؟
الصراحة السؤال ده حلو وصعب في نفس الوقت. يعني فكرة ان الشركات الكبيرة بالميزانيات الضخمة بتاعتها، وزي ما اتكلمنا على فكرة المنافسة، ان المنافسة وصلت للاعلانات اكتر من ان هي وصلت للمنتجات نفسها، وفكرة الصرف الكبير جدا علشان نطلع اعلانات بالكواليتي اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي طبعا ظلمة ناس كتير جدا ما عندهمش نفس الامكانيات، ما عندهمش نفس الفلوس اللي هو يقدر يدفعها علشان ينزل يغرق الشوارع، سواء بالبورز او تلفزيون او سوشيال ميديا او صحف او ايا كان. طبعا بيبقى فيه شوية ظلم، خصوصا لو البرودكت بتاعنا لسه طالع بيشق طريقه وبينافس. بقى ايه هو اللي بننصحهم بيه او ايه اللي احنا بنحاول نشتغل عليه في حاجة زي كده؟ اول قاعدة مع الكلاينت ان احنا لو هو قال لي البادجت بتاعتي في حدود مثلا 100,000 جنيه، فلازم هو يبقى مقتنع ان ال 100,000 جنيه دي هي مش رقم. يعني ما ينفعش يقول لي انا معايا 100,000 جنيه وعايز اجيب عمرو دياب، ما يعني هيبقى الموضوع عبثي جدا يعني. فهو لازم يبقى الكلاينت مقتنع ان هو معاه لو بادجت، وفي نفس الوقت انا اشتغل على فكره ان هو لو بادجت، فنطلع احنا الاثنين بفكره حلوه بسيطه بس في نفس الوقت تكون اتراكتيف ان هي تشد الناس ان هم يبقوا يلاقوا فيها حاجه حلوه. لو انا مش قادر انتشر فيبقى الناس هي اللي بتنشر الاعلان او بتبدا ان هي تتكلم عنه علشان الفكره اللي فيه حلوه. في امثله لاعلانات كتير اتعملت لو بادجت على حاجات يمكن ما كانش ليها هدف ان هي تتصرف كتير جدا بالرغم ان هي شركات كبيره, بس عملت اعلانات لو بادجت والاعلانات دي سمعت جدا وجابت امباكت حلو جدا مع الكونسيومرز. فممكن نطبق حاجات زي كده. من ابسط الامثله مثلا كان شركه جهينه من 6 7 8 سنين كده كانت عملت اعلان عن زبادو. الازازه بتاعه زبادو كانت طريقه الفتح بتاعتها كانت صعبه جدا, فكانت بتدلق على الناس, كانت بتقع, كانت فتحها صعب. عملت اعلان حرفيا احنا ممكن نقول عليه ان هو اعلان ب 3 جنيه ونص, جابت صوره الازازه وعملت سكريبت قوي جدا بيتاسف للناس عن الفترات وعن المآسي اللي عاشوها علشان يشربوا الزبادو, ان احنا دلوقتي احنا اسفين غيرنا الغطاء بتاع العلبه علشان ما تقعوش في اللي كنتوا بتقعوا فيه, مشاكل كانت بتواجهكم اللي هي اصلا مشكله في الاول وفي الاخر هي مشكله فتح العلبه. الاعلان ده كان انتشر جامد جدا, الناس عجبها جدا, الناس حست ان فعلا الشركه سمعت صوتهم, الناس حست ان الكلام اللي هم كتبوه لهم على البيج بتاعتهم على الفيسبوك مسموع. دي ربطت الناس بالبرودكت بطريقه اقوى بكتير من الاول. ده سمع كتير جدا في فكرة ان الشركة بتسمع لنا وبتحقق لنا اللي احنا عايزينه. فده كان مثال بسيط جدا على فكرة ان اعلان رخيص جدا لو بادجت جدا الا ان هو عمل امباكت اللي هو عايز يوصله. هندي على كده امثلة كتير جدا ممكن نقعد نفتكر فيها برضو لاعلانات ما كانتش فيها ميزانيات كبيرة لكن حققت المطلوب منها. فالهدف او المفروض ان احنا نكون متفقين مع العميل اللي هو الكلاينت اللي هو عنده البرودكت اللي عايز يسوق له ومعهوش فلوس كتيرة ان هو يكون مقتنع ان هو معاه لو بادجت فيسيبني ان انا اشتغل على ان هي الموضوع لو بادجت, نوصل احنا الاثنين لاحسن صورة باحسن فكرة تناسب الميزانية بتاعته علشان في الاخر خالص ما يبقاش طموحاته واصلة للسماء وانا في نفس الوقت ابقى عمال احرق في حاجات كده كده انا عارف ان هي مش هتنفذ. فبيبقى التفاهم هنا بيبقى اهم حاجه ما بيني وما بينه علشان نوصل لاحسن شكل في الاخر خالص للاعلان بتاعه.
بابا في واحد لابس لبس عجيب قوي كده وبيسأل عليك بره.
لبس عجيب ازاي يا نفتيس؟ يمكن تاجر غريب من بلاد تانية جاي يشتري كاني وماني.
يا مسهل يا رب.
اهو تعال بص علي من الشباك.
فعلا ده لبسه عجيب قوي صحيح, لا هو لبس هكسوس ولا لبس نوبيين ولا حتى لبس تنحسه ولا منهوره, يمكن من ليبو. اما اطلع له.
يومك سعيد. انت سمندس؟
اهلا. ايوه انا سمندس. انت مين ومنين؟ انت من ليبو؟ وايه الحبل اللي انت لفه حوالين رقبتك ده؟
حبل ايه؟ دي كرافته.
كرا ايه؟ اقدر اساعدك ازاي؟ انت جاي تشتري كاني وماني؟
مش بالظبط كده, انا جاي اساعدك تبيع الكاني والماني.
إيه انت وسيط يعني؟ عندك زباين بتشتري لهم؟
لا انا مش وسيط, ده الكارت بتاعي سميدة الخفيف مدير دعاية وإعلان. أنا جاي لك من المستقبل عشان أعمل لك حملة ترويجية للكاني والماني.
إيه الكلام الغريب ده؟ وإيه اللغة المكتوبة الملخبطة دي؟ أنا مش فاهم حاجة.
بص أنا هفهمك. أنت أول حاجة لازم تعمل براندنج للمنتج بتاعك. هنصمم لوجو.
لوجو؟
أيوة, وكمان سلوجان, وبعدين لازم نعمل باكج جديد. قولي أنت البادجت بتاعتك كام؟
هقولك تعالى معايا, احنا هنروح مشوار صغير كده لحد المعبد اللي في اخر الشارع. نفتيس قولي لامك اني لقيت مجنون جديد من اياهم, هاخده الاناس طبيب المعبد يظبطه.
يا اسمعني بس, انا هفهمك. اول الحملة لازم نجيب سليبرتي مشهور. عندكم مين هنا زي عمرو دياب كده؟ في فريق كورة كده زي الاهلي او الزمالك نعمل له سبونسرشيب.
ايوة ايوة, وايه كمان؟
اخر الحملة بقى تنزل بالموفت.
عودة مرة أخرى لضيف الحلقة المخرج الإبداعي مصطفى عبد المغني. مصطفى, ممكن تكلمنا شوية عن الاستراتيجيات المستخدمة حاليا في عالم الإعلانات؟ إزاي بتقدروا تحصرونا كده في كل مكان وفي كل حركة ومن كل الاتجاهات؟
الحقيقة أن استراتيجيات الإعلانات هي عامة ما بقتش ليها حاجة ثابتة، هو ده يعتبر شغل أكتر بقى الناس اللي شغالة في الماركتينج والتسويق، إن هما الفكرة عندهم بقوا بيشتغلوا بياخدوا البرودكت يبدأوا يعملوا ريسيرش عنه وعن الكمبيتيتورز بتوعه وعن التارجت أودينس وعن السوق نفسه، بحيث إن هو في الآخر يعمل أفضل استراتيجي إن إحنا نقدر ننزل بيها. هل هنعمل بيلبورد كامبين؟ هل هنعمل سوشيال ميديا؟ هل هنعمل تي في وراديو؟ هيبدأ يحط تاكتكس وهيبدأ يحط تشانلز إن إحنا نقدر نتحرك من خلالها عشان نوصل للتارجت أودينس بتاعنا أو الإند كونسيومر بتاعنا بأفضل طريقة، وفي نفس الوقت نحقق أفضل نجاح للكامبين. لكن اللي عايز اتفق عليه ان هو ما بقاش فيه استراتيجيه ثابته دلوقتي، لان العصر بقى متطور، بقى كل حاجه داخله في بعض، فطبيعي جدا ان احنا نلاقي الاستراتيجي دي داخله على الاستراتيجي دي، زي ما هنقول الكلام بالبلدي كده، الحاجات كلها بقت منفذه على بعض. انا ممكن دلوقتي اشتغل بكامبين تي في وانزلها على السوشيال ميديا واعمل لها تيلي سيلز واروح اعملها بيلبوردز في الشوارع، فتلاقي في الاخر خالص الموضوع بقى 360. الراجل ماشي على كوبري اكتوبر شايف اليافطه قدامه، سامع في الراديو نفس الاعلان، بيروح البيت يفتح التلفزيون يلاقي نفس الاعلان، يفتح السوشيال ميديا يلاقي نفس الاعلان. ده بيبقى اكبر نجاح، لان انا خلاص انا بقيت محوط الراجل من كل ناحيه. وحاليا احنا عايشين بعصر الانترنت والاس ام اس، والموضوع بقى بيوصل ان انا قاعد في بيتي بتغدى وبيجي لي الاعلان لغايه عندي بالمواصفات وبالحاجه اللي انا بدور عليها. يعني دلوقتي الالجوريزم بتاعه الفيسبوك مثلا بقت عارفه انا محتاج ايه وبتجيب لي الاعلان كاستمايز عليا. انت عايز مرتبه لونها احمر بصوصه مش عارف عامله ازاي، اهو الاعلان ده، دول احسن 10 بيبيعوا المرتبه دي.
نيجي لاسلوب الاعلان نفسه بقى، ازاي بتقدر تصنع محتوى اعلاني يقنع الناس وينقلهم من مجرد ان الاعلان عجبهم لخطوه انه ينزل يشتري السلعه او يطلبها اونلاين في الحال؟ ازاي بتوصل المستهلك لنيه الشراء دي او اراده الشراء؟
بقول له حاجه معينه انا عايز اقولها، هنا بقى بيفرق هل انا بلعب له بانهي طريقه، ودي بقى اللي هي هتوصلنا لطريقه تانية اللي هي فكره الاستراتيجيات من ناحيه الاساليب بقى، احنا ازاي بنشتغل على كل فكره علشان نوصل لكل التارجت اودينس بتاعنا ان احنا نوصل له بالطريقه الصح. ففي كذا طريقه كده ان احنا بنستخدمهم، في الاغلب ما بنخرجش براهم، منهم مثلا فكره الايموشنز ان احنا بنلعب على العواطف، دي بتستخدم اكتر في اعلانات التبرعات زي 57.3 والقرمان وكده. في فكرة الراشنال بقى ان احنا نبدأ نقول مميزات المنتج بتاعنا بكل الطرق، ممكن نستخدمها بطريقة كوميدية، ممكن نستخدمها بطريقة جد، ممكن نستخدمها بأغنية ايا كان. زي مثلا كان في الاعلان بتاع مدام منى تكييف كارير، الاعلان ده كان ظريف جدا، استخدم حاجة اسمها بينج بونج كونفرزيشن، ان هو بدأ الراجل اللي بيبيع والراجل اللي بيشتري والست مراته قاعدين كلهم كل واحد بيرمي كلمة، بس في الاخر خلص احنا عرفنا من الراجل اللي بيبيع كل مميزات البرودكت بطريقة دمها خفيف، وصلت للمستهلك في الاخر بطريقة لذيذة، خلت الناس عايزين يشتروا التكييف بتاع مدام منى.
كنت عايزة تكييف زي بتاع منى.
منى مين حضرتك؟
منى دي.
اه يبقى ده اوبتيماكس.
اوبا هايل ممتاز.
هو ده ابو واي فاي؟
هو يا فندم اللي بيشتغل بالموبايل.
ينفع اكلمه بالتليفون؟
تكلمه ازاي يا فندم؟
كان في تخيلي ان اقول له مثلا تكييف انا محمود جاي لك في الطريق، افتح اشتغل بقى سقع الاوضه علشان هاجي انام، او اقول له مثلا محمود جاي 16 او محمود جاي 18.
طب منى عجبك؟
ثواني يا رانيا، بكام البتاع ده؟
نفس سعر مدام منى يا فندم.
في بعد كده طريقه الصدمه، ان انت بتقول للراجل لو ما عملتش كذا هيحصل لك كذا، لو ما خدتش التطعيم ده هيجي لك المرض الفلاني، لو ما ساعدتش الاسره دي هتروح ورا الشمس، حاجه كده زي زمان لما يقول لك لو ما ارسلتهاش لخمسه هتتسخط قرد، حاجات كده زي الحاجات اللي كانت بتيجي زمان كده. بس هي الاعداد دي بتبقى طبعا على حسب طريقه التنفيذ، ان هي تبقى واقعيه شويه، ممكن يبقى يحصل فيها زي ميكس اند ماتش برضو، تبقى الموضوع ايموشنال وفي نفس الوقت بيلعب على فكره الصدمه، اللي هو ان انت بيربطك قوي بعيله معينه، العيله دي فجاه حصل لها صدمه، الصدمه دي عشان بيجي لهاش تبرعات، ده بتخلي الناس تبقى متعاطفة معها اكتر، فبتبقى طريقة اسهل ان هو بعد كده يبدأ يلم التبرعات. في بقى فكرة الاندورسمنت، الاندورسمنت دي اللي هي احنا بنجيب سيليبريتي مشهور الناس بتحبه، عليه دلوقتي طلب كبير جدا، ونخليه يستخدم شبكة الاتصالات دي او يسكن في الكومباوند ده او يشرب المنتج ده، هتلاقي في الاخر خالص ان الناس عايزة تبقى زيه، الناس بتتبعه علشان هو نجم كبير جدا والناس دي محبين كتير جدا، فالناس بتحبه فبتتبعه بتعمل اللي هو بيعمله.
اوقات تاخدنا الدنيا تسرق وقتنا،
بينا وانتو ساعات من ناس كتير بتحبنا نستنى صدفة ومناسبة تضمنا الفرحة تكمل لما نكمل كلنا حلوة عشتها لي كلمة بعدتها لي في وقتها ما بيننا ميت مكلمة اتصالحنا واتخاصمنا فيها ألف مرة بس برضو بابتسامة احلى ليلة مرة اللي بيننا سندة واقفة قاعدة صحبة برحلة سحلة بعدة ضحكة رجع القلب رجع بعد نقطة جامدة اللي بيننا احلى وقت واحلى عمر عاد اللي بينا غنوة حلوة بتفكرني بيه فيديو كل ما اشوفه بضحك من قلبي عليه المذاكرة المعفرة الحنين لناس مسافرة العزومة احلى سفرة صورة علينا شاهدة اللي بينا
ايه رأيك يا مصطفى في مفهوم الترندات في الاعلانات؟ بمعنى اني استغل حدث او موضة او موضوع شغل الناس قوي اليومين دول وبيتكلموا عليه كتير وهوب اروح نازل باعلان يركب الموجة ويبقى الاعلان نفسه تكملة للجدل والحوار بتاع الترند فيسمع اكتر، ده اسلوب ناجح من وجهة نظرك؟
ده ليه علاقة بالشارع نفسه، الشارع المصري او الشارع عامة هو حاجة بقت سريعة جدا، احداث كتير جدا بتحصل، اللي بيحصل في الشارع بيتنقل للسوشيال ميديا، الحاجة اللي بتطلع على السوشيال ميديا والناس بتتكلم عنها كتير بتبقى ترند، السوشيال ميديا بتبدأ تنشرها كتير جدا، فالصياعة بقى في الفترة دي ان حد يطلع باعلان سريع يركب الترند ده زي ما بنقول يعني. اللي بيلحق يركب الترند في الفترة دي بيبقى عنده ميزة جامدة جدا ان هو هينتشر بسرعة كبيرة جدا لان الناس بتتكلم دلوقتي عن الحدث ده او الترند ده والموضوع لو اتعمل حلو فعلا بيسمع جامد جدا وبينشر الاعلان بتاعه بطريقة حلوة. عيبه ان الاعلان هينتهي بمجرد ما الترند نفسه يطفي فبيبقى عمر الاعلان نفسه قصير جدا، ده بيخلينا دايما نشوف ان الاعلان المرتبط بترند ما بيبقاش اعلان هاي بادجت، بيبقى اعلان لو بادجت جدا، هو عايز يعمل بوست على السوشيال ميديا، عايز يعمل بيل بورد سريع، عايز يعمل خطفه كده كوبي بسيط مش متكلف كتير بحيث ان هو ما يحرقش نفسه لان هو عارف ان الاعلان ده اخره هو بس فتره الترند وبعد كده الموضوع كله هيخلص. المشكله دي ممكن نشوفها ان انت لو جيت تشوف دلوقتي اعلان معتمد على ترند وجيت كمان 3 سنين بصيت على الاعلان ده هتحس ان هو قديم قوي او هتحس ان هو ممكن ما تفتكرش الافيه او ما تفتكرش الترند اللي هو كان بيرمي عليه، فهتلاقي الاعلان ما بقاش بيميك سنس، الاعلان بقى دمه تقيل مع ان ساعتها كان جايب صريخ ضحك زي ما بيقولوا يعني.
طيب في مفهوم تاني للترندات اللي هو بمعنى اكتر موضه الاعلانات، تلاقي كده هوجة اسلوب او اتجاه معين في الاعلانات الكل بيعمله فترة وبعدين تظهر موجة جديدة شبه بعضها برضو فترة وتختفي وهكذا، ايه رأيك برضو في المفهوم ده؟
دي برضو سلاح ذو حدين شوية لان هو مش معنى ان حد عمل حاجة الحاجة دي سمعت ان انا كمان هعرف اعمل حاجة بنفس القوة، في مقولة كده بتقولك لو الناس كلها بقوا معلمين امال مين اللي هيتضرب، الفكرة لو احنا كلنا عملنا اعلانات حلوة ولا واحد منهم هينتشر ولازم يبقى في حاجة حلوة في النص والباقيين اكيد مش هيبقوا بنفس القوه او الناس هتحب حاجه معينه لان هي برضو في الاول وفي الاخر الموضوع ليه علاقه بالاذواق. دي حاجه من الحاجات اللي هي الايجابيه جدا ان هي بتعلي منافسه جدا بتخلي الناس دايما عايزه تجيب الجديد، بس في الاول وفي الاخر برضو ما حدش هيقدر يعمل كل حاجه حلوه خصوصا لو هو بيبقى طالع عشان غرضه ان هو يقلد او ان هو يعمل حاجه زي حاجه.
ايه اشهر ترندات طلعت من ناحيه المفهوم ده؟
اشهر ترندات دلوقتي هي فكره الجينجلز والاغاني، من ضمن الحاجات دي في جينجلز منتشره مشهوره جدا وعاشت كتير جدا، منهم مثلا الجينجل بتاعت موبينيل او الاغنيه بتاعت موبينيل اللي هي بتاعت علشان لازم نكون مع بعض، الاغنيه دي لغايه دلوقتي الناس بتحبها جدا بتشغلها كتير جدا. من كام سنه كان في اعلان لزهره اللي هو كان في آسر ياسين ومريم فارس، الاغنيه دي اتعملت حلو جدا بقت الناس بتشغلها اصلا في ضمن الالبوم بتاعها، فدي كلها حاجات من الترندات الحلوه جدا اللي الناس بتحاول تعمل زيها في ناس نجحت وفي ناس فشلت. في الاخر خالص الموضوع بيبقى سلاح ذو حدين، فكره ان احنا نربط الاعلان بالترند.
علشان لازم نكون مع بعض، عشان شايلانا نفس الارض، عشان بكره اللي مستني ومش عايز يفرق.
الإحصائيات الحديثة بتقول إن الشباب بدأوا ينصرفوا عن الدعاية التلفزيونية التقليدية وحتى عن جوجل لما يجوا يشتروا، وفي صعود هايل دلوقتي لدعاية الإنفلونسرز على السوشيال ميديا في مجال الإعلان. يعني يطلع بلوجر مثلا على تيك توك أو إنستجرام يعمل دعاية لمنتج معين، والشباب لما يجوا يشتروا يشوفوا المنتج اللي فلانة الفلانية أو فلان الفلاني بيروجوا له. وشركات كتيرة دلوقتي خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة بقت بتستخدم البلوجرز دول بالتوازي مع استخدام الشركات الكبيرة للفنانين ولعيبة الكرة المشهورين. وحتى الشركات الكبيرة ساعات بتجيب الانفلونسرز أو البلوجرز دول بالإضافة للاعبين والفنانين المشهورين. هل أنت حابب التوجه ده ولا ضده؟
الانفلونسرز هم أداة مهمة جدا من أدوات الدعاية والإعلام في الفترة اللي احنا فيها دي، ومصدر قوتهم بيجي من ان هما بيسهلوا عليا ان انا اوصل للشريحه المستهدفه باقل مجهود. هي الفكره كلها ان انا لما بعمل ريسيرش عشان اوصل للتارجت اودينس بتاعي، انا عايز اعرف هما الناس دي بتحب مين، بتسمع مين، بتصدق مين، ايه ذوقهم، ايه الشريحه العمريه بتاعتهم، وبعد كده ببدا اشوف مين من المؤثرين اللي عنده فولورز ليها فان بيز بيدور حوالين الشريحه اللي انا عايز اوصل لها دي. فساعتها لما بوصل له بديله المنتج بتاعي او بعرفه الخدمة بتاعتي واقول له جربها وابدأ اتكلم عنها، وهكذا من هنا بيحصل الديل. يعني
ليه بيحبوهم؟ ليه الشباب بيحبوا الانفلونسرز وبيمشوا وراهم؟
هي فكرة كلها طالعة من الثقافة العامة نفسها اللي اتغيرت جدا من بعد الكورونا، لان زي ما احنا عارفين في فترة الكورونا مع اللوك داون وان الناس مفيش اشغال، مفيش جامعات، مفيش مدارس، مفيش خروجات، فبدأ ناس كتير تعمل كونتنت بتاعها على الانترنت وتعمل ريفيوز وتجرب حاجات وتوري الناس حاجات وهكذا. فده خلى ان في مصداقية، لان الناس بقت حاسة ان الناس دي شبهها، عايشة نفس عيشتها، قريبين منها، فالتأثير بتاعهم بقى احسن. لان انا لما بشوف حد شبهي بيجرب منتج ويقول عليه حلو يبقى هو اكيد حلو فهروح اجربه. غير فكرة ان النجم دايما هو النهاردة بيروح لشركة بيتعاقد معاها ان هو يقول المنتج ده احسن منتج وياخد جنيه، بعده الشركة التانية هتقول له نفس الفكرة وهتديله جنيه ونص هيقول عليها وهكذا، فمبقاش فيه مصداقية عند النجوم لانهم عارفين ده اكل عيشهم. الموضوع بدأ يتغير شوية مع الانفلونسرز لان الموضوع بقى بيزنس. فاول ما الموضوع بقى بيزنس في ناس كتير جدا فقد مصداقيتها، خصوصا لما الناس بتروح تجرب الحاجة بعديهم، وبعد ما هم يودوهم يلاقوا المكان بقى زحمة جدا والناس عاملة مبيعات عالية جدا بس الحاجة مش احسن حاجة.
كنت لسه هقول لك، ما هو شويه شويه الانفلونسر نفسه بقى هو كمان نجم وبيروج للي بيدفع له فلوس اكتر، زي بالظبط ما نجوم الفن والكره بيعملوا. يعني هو كمان بقى نجم وشغال بيزنس نجوم، ما بقاش شبه الناس العاديين ولا حاجه.
بتفقد مصداقيه بقى بعد كده. فكره الانفلونسر برضو سلاح ذو حدين شويه، لان انت برضو لما تربط المنتج بتاعك بشخص، الشخص ده لو حصل له اي ظرف، ما الظرف ده اخلاقي، الظرف ده لظروف خارجه عن ارادته، الظرف ده لاي حادث او ايا كان لرأيي حتى هو قاله، الموضوع ده ممكن يباك فاير على البرودكت بتاعك. استخدام الانفلونسرز هو حاليا أداة مهمة جدا لازم نلجأ لها في حاجات كتيرة جدا.
تفتكر التوجه ده هيستمر ولا مجرد ظاهرة عابرة وهتعدي؟
أعتقد أنها هتستمر فترة. هل أنا أتمنى أنها تستمر وهل أنا بأيدها؟ أنا لازم أتعامل معها لأن هي حاجة من الأدوات اللي هي المتاحة ليا اللي أنا لازم أتعامل معها، سواء بقى أنا حابب كده أو مش حابب كده، لأن هو الموضوع يعني زي ما قلنا هو في مميزات وفي عيوب، ممكن تكون عيوبه أكتر بكتير جدا من مميزاته، بس هو كحاجة موجودة فهو حاجة مفروض علينا للأسف لازم نتعايش معها يعني. وأظن واضح واضح رأيي في الموضوع يعني.
واضح واضح جدا طبعا. We'll be right back. نيجي بقى للاي اي او الذكاء الصناعي. الاي اي دخل بقوه في الاعلانات خصوصا في وسائل التواصل. متخيل الاي اي هيوصل فين بعد 10 سنين مثلا من دلوقتي في المجال؟
والله الاي اي هي مجرد تول. التول دي يا اما استخدمها الاستخدام الامثل علشان اطور من نفسي جدا واعرف اتمرن عليها واعرف اطلع منها احسن نتائج في اسرع وقت وهكذا، يا اما القطر هيفوتني وهيجي حد تاني يعرف يطور من نفسه ان هو يستخدمها وساعتها هو اللي هيستبدلني حرفيا. فالفكرة كلها في الاي اي مش هو هيروح لفين كمان 10 سنين، هي الفكرة كلها احنا هنعمل معاه ايه لغاية 10 سنين دول ما يعدوا. لان دلوقتي الشات جي بي تي مثلا من ساعة ما طلع وعمل الطفرة وعمل النقلة الكبيرة في الاي اي دي من 2022، احنا دلوقتي في 2024 والموضوع بقى مرعب
فعلا. والله مرعب جدا بصحيح.
غير شات جي بي تي طلع ملايين التولز التانية للاي اي، منهم مثلا حاجات دلوقتي بتعمل فويس اوفر ريل، هو كأن حد بيتكلم بيعمل فويس اوفر. الحاجة الوحيدة ان الحمد لله كعربي لسه الموضوع ده مش مملوك قوي، مش مظبوط قوي، بس في لغات تانية زي الانجليش مثلا الموضوع وصل لمرحلة فعلا كبيرة جدا يعني. فهل الاي اي مرعب؟ والله ده هنشوفه كمان شوية بالتطور اللي احنا شايفينه ده. انها في الاخر خالص الحقيقة هي ان هو مجرد اداة، الأداة دي هو عمره ما هيوصل للفكر البشري، ده اللي أنا أظنه يعني. لأن في الأخص هو لازم حد يسوقه. الـ AI بكرة مش هيعرف يطلع يعمل إعلان صابون من نفسه، هو لازم حد الأول يقول له إيه هو الصابون، بيعمل إيه الصابون، متكون من إيه، ريحته إيه، إيه المميزات فيه عن الكمبيتيتورز بتوعه، إيه اللي إحنا عايزين نقوله ونوصله للناس، ويسيبه يجنريت مع نفسه، يطلع له بشوية حلول، الحلول دي نبدأ نستخدمها، نبدأ نشوف هنعدلها ازاي، ناخد منها فكرة، الفكرة دي تبني عليها حاجة تانية. كل ده جايز وكل ده ممكن وكل ده سهل يتعمل. انما هل هو هيعمل من نفسه كده يقرر ان هو يعمل صابون ويعمل له دعاية؟ اكيد مش هيعمل كده. فالشاطر او الصايع بقى في الفترة اللي جاية هو اللي هيعرف يطور من نفسه ان هو يعرف يطلع احسن اعلان صابون من الاي اي، بحيث ان هو ما يبانش ان هو حاجة معمولة متوجهة للروبوتس. احنا بنوجه الناس بندور على الشريحة بتاعتنا من وسط 1000، الروبوت هيدور على مين؟ لازم انا ادخله برضو انا محتاج مين بالظبط، والناس دي عاداتهم ايه، سلوكياتهم ايه، عايزين ايه. فالفكرة كلها من اللي هيطور نفسه علشان يوصل لاحسن نتائج، ومين اللي هيفضل قاعد في مكانه. زي فكرة برضو زمان يعني، هدي مثال بسيط كده، زي اللي كان بينحت في الصخر زمان علشان يقعد طول الشهر ينحت في الصخر مع المطرقة والأجنة علشان يطلع لنا تحفة فنية. بعديها شوية اتعمل الدريل، واتعمل الدريل والشنيور والصاروخ، فاللي استخدم دولت بدأ يطلع تحفة فنية كل أسبوع بدل كل شهر. اللي بينحت وبيطلع كل شهر لسه زي ما هو، اللي بقى بيطلع تحفة كل أسبوع، كبر نفسه بدل ورشة عمل 2، جاب تولز أكتر، فبدأ بقى مصنع، بدأ يسيطر على الحاجات، بدأ يصدر، بدأ، والتاني لسه حرفيا بينحت في الصخر. فالاي اي دلوقتي هو تول، يا يعني نستخدمها صح ونطلع منها احسن نتائج، يا يعني هنفضل طول حياتنا بننحت في الصخر والله اعلم بعد كده هو هيعمل فينا ايه. يعني احنا لو مستعدنالوش كويس هو معرفش يعني، خلينا نشوف. يعني احنا دلوقتي في خلال سنتين بس الموضوع تطور هائل جدا، كمان 10 سنين ده الموضوع هيبقى مقلق ساعتها. يعني ممكن يكون في 2 غيرنا دلوقتي بيعملين نفس البرنامج ده وبيتكلموا مع بعض بنفس البرسونا بتاعتنا كده بالظبط، فخلينا نشوف يعني خير.
نفس البرسونا ونفس الاسماء ونفس الاصوات ونفس الروح، والناس ما يبقوش عارفين مين فينا الحقيقي ومين الصناعي. لا من جهه انه مرعب فهو مرعب جدا الحقيقه. طيب غير الاي اي شايف ايه تاني هيتغير في مستقبل الدعايه والاعلان، وانت شخصيا هتستعد له ازاي؟
انا الصراحه ما اقدرش اجزم يعني، احنا كل يوم بنشوف ابتكارات جديده، بنشوف حلول جديده، بنشوف حاجات جديده، سرعه التطور بقت ما حدش يقدر يلحقها. يعني زمان مثلا من 150 سنه ما كانش حد يتوقع ان هو ممكن يكلم حد مش شايفه، اخترعوا تليفون عادي جدا. بعديها بشويه ما كانش حد يقدر يشوف حد مش في البلد مثلا، اخترعوا التلفزيون. ما حدش كان يتوقع مثلا ان فلاش ميموري قد عقله الصباع يبقى عليها معلومات قد اللي موجوده في مكتبه اسكندريه. محدش كان يتوقع ان هو ممكن يتكلم مع حد صوت وصورة. الكلام ده على فكرة مثلا من 20 سنة كانش حد يتوقع ان احنا هنعمل فيديو كول لايف على الانترنت بموبايل صغير موجود في جيبي. ما كانش حد يتوقع ان الموبايل يبقى فيه كاميرا. فكل ده ما كانش حد يتوقعه. فالناس دلوقتي بقت عادي يعني، لما حد يفتح موضوع التليبورتينج فالناس ممكن تبقى قاعده سامعه بقى هينزلوا امتى، يقول له انا سمعت انهم خلاص كمان 5 سنين هينزلوا هيعملوا تليبورتينج وبتاع. الناس ما بقتش مستغربه زي زمان. ففي مجال الدعايه والاعلام برضو احنا مش هنستغرب لو حصل اي حاجه. يعني انا مثلا انا حاسس ان احنا ممكن نوصل لمرحله ان الموضوع يبقى انتراكتيف، يبقى تفاعلي ما بيني وما بين الاعلان، اللي هو انا قاعد كده يطلع لي اعلان جبنه ودوقني اللي هو اشوف الجبنه دي طعمها ايه مثلا، اشوف الشوكولاته دي بتقول ايه، اشوف الحاجات دي. غير موضوع ان هو الموضوع ده بدا يحصل فعلا في موضوع اللبس مثلا، ان بقى قدام الكاميرا انا ممكن اقيس واعرف شكل اللبس عليا ايه.
وبيحصل كمان في البيوت والعفش والديكورات، بيجيب لك شكل الاثاثات دي او الديكورات جوه بيتك الحقيقي فعليا هتبقى عامله ازاي.
الموضوع بقى كده ممكن يبقى يوصل للحواس نفسها، اللي هو انا هقدر اشم البرفيوم ده، هقدر ادوق الاكل ده، هقدر اروح المكان ده وانا قاعد في بيتي. يعني انا حاسس ان احنا ممكن نوصل لحاجه زي كده، ليه لا؟ يعني خلينا نحلم، لان اللي قبلينا ما كانوش بيحلموا وتحققت الحاجات دي. فتخيل لو الناس بقى حلمت ان هي تحقق حاجه زي كده فعلا، فده اللي مستنيين يشوفوا. يعني
مساله وقت بس، موضوع الفيرتشوال رياليتي واصل لبعيد قوي، اكبر من كل خيالاتنا، ومش في المستقبل البعيد على فكره، في المستقبل القريب قوي. يعني في منطقه في عالم الدعايه والاعلان كده هنختم بيها، هي على بالي من قبل الحلقة بكتير، من زمان قوي الصراحة، وأعتقد إنها هتبقى على بال كتير من الأصدقاء المستمعين. السؤال هنا يتعلق بالأخلاق. كل مهنة لها كود أخلاقي، والأخلاق ممكن تختلف من شخص لشخص أو من مجتمع لمجتمع حسب الدين والعادات والتقاليد والبيئة، لكن اللي معلهوش خلاف في أي حتة هو الغش والضحك على الناس، وده برضو ممكن يكون نسبي، وبصراحة كده كده بيبقى فيه نسبة منه في معظم الإعلانات، لكن أنا بتكلم على غش صريح تيقن منه المعلن. في دول بتبقى عاملة قواعد أخلاقية للإعلان، وجهات رقيبة بتاخد إجراءات سواء عقابية للمخالفين أو حتى جوائز للملتزمين. عندنا مفيش الحقيقة الكلام ده، إلا لو إعلان معين أثار الرأي العام فالجهات الرسمية ساعتها بتتدخل، مش كده ولا إيه؟
مين قال ان مفيش جهات بتراقب؟ لا، في بصراحه في بعض الجهات اللي بتراقب على حاجات تبع اختصاصاتها، ابرزهم مثلا وزاره الصحه في المجال الطبي، وزاره الصحه وهيئه الدواء المصريه مثلا بيراقبوا على كل كلمه بتتكتب او بتتقال او اي مشهد او صوره بتطلع في اي حمله دعائيه خاصه بالصحه او بالمجال الطبي عموما. انا دي بشوفها ميزه كبيره جدا، لان بقى مضمون ان اي رساله هتطلع في الاعلام هتكون سليمه، ما فيهاش اي اوفر كليم، اي تضليل، لان في شروط معينه عشان المحتوى الطبي ده ينزل. طبعا مش بتكلم بقى على القنوات اللي هي تحت بير السلم ودكتور مينج ودكتور مش عارف مين والحاجات اللي هي مش عارفين لها اول من اخر دي اصلا، ولا عارفين هي بتعمل ايه اصلا، ولا عارفين ايه محتواها. انا بتكلم على الحملات اللي بتنزل على الوسائل الاعلانيه الرئيسيه وعليها رقابه فعلا. في جهات تانية بتراقب زي مثلا المجالات الحكومية، أي دعاية حكومية برضو بيبقى مترجعة وعليها موافقات وعليها اشتراطات كتيرة جدا، لأن كلام الحكومة ما ينفعش يكون هزار، ما ينفعش يكون فيه أي خطأ أو كلام مزدوج المعنى أو حتى كلام غير واضح. ده كده بالنسبة اللي هي الجهات اللي بتراقب مراقبة صريحة على محتوى الإعلان وكده. لو الإعلان بقى نزل أثار الرأي العام أو نزل فيه حاجة مخلة أو حاجة فيها إيحاءات أو أيا كان، ساعتها الرقابة اللي هي بقى الدولة بتبدأ تتدخل على حسب بقى رأي الناس والزوبعة اللي حصلت بالنسبة للإعلان، إيه اللي حصل وإيه سببه ومين اللي بيتكلم كده ومين اللي بيعمل كده. فالموضوع هنا بيبقى مختلف شوية. لكن أنا هاخد حضرتك بقى ناحية اللي هو الفكرة اللي الناس بتقول عليها فكرة الغش، اللي هو واحد عمل إعلان لمنتج وطلع المنتج ده فنكوش زي ما هنبدأ نسميه. يعني
دينا مثال كده عملي لمسألة الغش التجاري في الإعلانات دي، بتتصرف فيها إزاي لما تتحط في موقف المسؤول عن حملة واكتشفت إن الموضوع فيه غش وكذب من صاحب المنتج؟
الموضوع بيكون مختلف شوية. يعني مثلا هدي مثال بسيط جدا، إن مثلا جالي شركة عايزة تعلن عن شوكولاتة معينة، جايبة شوكولاتة جديدة هتنزل السوق وعايزين يعملوا لها حملة إعلانية. أنا بالنسبة لي دوري كواحد ببدأ أشتغل على الكامبين دي من أولها، ببدأ أسألهم شوية أسئلة. الأسئلة بتقول إيه اللي بيميزكو؟ إيه اللي بيخليكو مميزين عن أي حد مختلف عنكو في السوق أو من المنافسين بتوعكو؟ فيبدأ هو يرد عليا يقولي مثلا ممكن الطعم، ممكن السعر، ممكن الحجم، ممكن يقولي مثلا بنستخدم منتجات طبيعية بدون مواد حافظة، ممكن يقولي الكواليتي، بنستخدم أجهزة معينة، بنستخدم تكنولوجيا معينة، أيا كان إيه هو. أنا ببدأ أشوف مين هيميز المنتج بتاعي وأبدأ أشتغل عليه إني أظهر الميزة دي كميزة أساسية للبراند نفسه، تبقى ملزمة إن هو انت هتشتري ده هيبقى انت هتستفيد من الحتة دي. هي دي اللعبة بقى او هي دي الحاجة اللي احنا بنحاول نلعب عليها. فبقول مثلا ان ده احسن سعر في كل الاوقات السعيدة، اللي هو انا بربطه بقى بحاجة زي الاساليب اللي اتكلمنا عنها قبل كده مع الميزة الاساسية اللي انا هبدأ اتكلم عنها. فمثلا ان هو احلى طعم لكل مناسبة سعيدة مثلا، ده هنقول مثلا ده السلوجان بتاع الكامبين وهنبدأ نشتغل عليها واحدة واحدة بعد كده. فهنا بقى في نقطة، انا مثلا لو انا واحد معلن جيت جربت المنتج لقيت طعم وحش، هنا انا ما عنديش مشاكل، انا ممكن اكون انا ذوقي غير ذوق ده غير ذوق ده، فدي مش مشكلة كبيرة جدا، ما تندركش تحت الغش. انا مثلا في الطبيعي بتاعي انا مثلا ما بحبش الدارك شوكولت، في ناس ما بتاكلش غير الدارك شوكولت، فالخلايا الحسية عندي او خلايا التذوق عندي مختلفة عنهم، هم بيحبوها انا ما بحبهاش. فانا بالنسبة لي اي حاجة ليها علاقة بالاذواق، اللون الطعم الحاجات دي انا بالنسبة لي ما بتشغلنيش، ان انا في الاخر خالص انا مش بكذب، انا مش بقول على حاجة هي مش موجودة. ليه؟ لان في ناس هيعجبهم الطعم ده فانا مش فارق لي. لكن مثلا لو جه الراجل قال لي ان هو بدون مواد حافظه، جيت انا مسكت الكيس بتاع البرودكت ببص عليه لقيت ان كل مكتوب عليه من المكونات كلها مواد حافظه، هنا هقول له استنى، يعني ايه؟ هقول له تعالى بقى نتكلم، علشان صورتك انت وعشان مصداقيتك كمنتج ما تلعبش على الحته دي، دي غلط، بس تعالى نشوف حتة تانية نلعب فيها. ليه؟ لان هو كده كده البرودكت نازل، انا كده كده هعمله، وهو كده كده واخد موافقات من وزارة الصحة ان هو في حد او نسبة مسموحة من المواد الحافظة. فانا عشان ضميري برضو اتكلم معاه، لان دي حاجة هتبقى في وشي وفي وشه في كل حاجة، فهقول له ابعد عن الحتة دي، تعالى نلعب على حتة تانية، تعالى نلعب على الحجم، تعالى نلعب على السعر، تعالى نلعب على الطعم اكتر، يعني الطعم اللي هو مضايقني ده تعالى نلعب عليه، ما عنديش مشاكل فيه، بس تجنب فكرة الضرر للمنتج نفسه او ليك انت كواحد صانع للمنتج ده وعايز سواقه. فهو ممكن يصر يقولي لا اصلا انا عندي مواد حافظة اقل من المنافسين بتوعي، فانا كده بقيت الضرر بتاعي اقل ليهم مثلا. فهقول له حلو تعال انا اشتغل بقى اناليتيكال، ايه المادة اللي مش عندك المنافسين بيعملوها؟ فيقولي مثلا مادة كذا، فانا اروح بطريقة ما اروح قايل ان هو المنتج بتاعي مثلا طعمه حلو ومش عارف ايه واحلى طعم للمناسبات السعيدة وبدون مادة كذا. فانا هنا ما كدبتش، تجنبت فكرة الكد، كنت صادق مع الناس وانا بتكلم معاهم، اظهرت المنتج بتاعي بطريقة افضل. ففي الاخر خالص يبقى انا رعيت ضميري، وفي نفس الوقت الراجل نفسه ما خسرش الحملة بتاعته، ما دفعش فلوس في الارض. تاني حاجة ما بقيناش كدبين قدام الناس، علشان دي حاجة ممكن تقضي على المنتج. ليه؟ لان السوشيال ميديا ما بترحمش، اي واحد هيكتشف اي غلطة هيبدأ يتكلم عنها. وعامه هو دلوقتي اصلا ما بقيناش محتاجين رقابة على المنتجات اللي هي ليها حرية البيع، لان خلاص السوشيال ميديا اللي بيجرب حاجة بيبدأ يقول حلوة الناس بتمشي وراه، اللي بيقول وحشة الناس بتخاف منها. فالموضوع بقى السوشيال ميديا حقيقي هي ما بترحمش، وهي بتنصف وبتظلم في نفس القوة وفي نفس الوقت يعني.
طيب نسيبنا من نقطة المنتجات الغذائية دي، عشان أولا بيبقى عليها رقابة من وزارة الصحة، وثانيا الناس ممكن يجربوها ويقولوا آرائهم فيها. ماذا عن النصب والاحتيال، النصب الصريح، منصات أو تطبيقات بتلم فلوس من الناس، أو شركات توظيف أموال، أو شركات وهمية للتطوير العقاري، أو التجارة الإلكترونية، أو المضاربة، أو ما شابه، وكل دول بيعملوا إعلانات برضو.
دي حصلت كتير وبتحصل كل يوم تقريبا، يعني حتى اللي هم بيسموها المستريح او المستريح في الكرة، الحاجات دي بقت بتنزل دلوقتي على التي في، يقول لك تعالى استثمر لك في زراعه النخل والبلح وتوصيل مش عارف ايه وحفر الابار وشجر مش عارف ايه الصديق للبيئه، حاجات كتيره جدا بدات تطلع وبدانا نشوفها وهي ملهاش اي اساس. فدي بالنسبة لي ده نصب صريح. دول الشغل معاهم بقى لازم تدور وراهم حقيقي، لأن الشغل معاهم مش بس هيلطك معاهم بقى في سمعتك وتدخل في حوارات، ممكن تخسر عملاء لو عرفوا ان انت تورطت معاهم، في ناس ممكن يضيع شقة عمرها بسببك. فهنا الأخلاق والضمير لازم يكون صحيين جدا، حتى لو الرقابة اختفت. الرقابة هنا في الحاجات دي الهيئات الرقابية بتطلع بعد المشكلة طبعا، دي حاجة بنتمنى ان هي يكون ليها اي دور، يبقى فيه رقابة على الحاجات دي قبل ما تنزل، دي اماني كتير جدا، بس هي صعبة مهما حصل، هي برضو الموضوع هيبقى صعب ان احنا نقدر نتحكم في حاجة زي كده، خصوصا في مجال التطوير العقاري، الناس اللي هي دفعت فلوس عشان تستلم وحدة كمان مش عارف كام الف سنة، وفي الاخر خالص بعد ما عدى 200 سنه اكتشفوا ان هو مفيش ارض اساسا، مفيش حاجه. الحاجات دي بتحصل، الحاجات دي موجوده حوالينا كل يوم. والصراحه حصلت قبل كده والله، واتحطينا في موقف مشابه واتكلمنا مع صاحب الشركه عندي، وبعد ما سال وفهمنا الموضوع كله اعتذرنا عن شغلانه. والحقيقه كان موقف محترم جدا منه، لان الحاجات دي بتكون فلوسها فعلا حلوه كبزنس، الا ان هو ما حبش يخوض حاجه زي كده. ما حبيناش ان احنا ندخل يكون دينا اي صله بحد من الحاجات دي.
يعني رأيك ان مجال الدعاية والإعلان محتاج رقابة محكمة اكتر؟
اتمنى ان يكون في رقابة على الحاجات اللي هي زي بنشوفها بتاعت لم تبرعات اللي هي بتبقى فيك، حاجات التطوير العقاري يكون ليها حاجات مشهرة فعلا ليها ممسوكة، الناس تقدر ان هي تضمن حقوقها وكده. الموضوع هيبقى صعب، لكن الصراحة انا برضو في حتة الرقابة انا بخاف من حتة الرقابة، لان دايما الرقابة بتكون خانقة للإبداع. يعني انا مش عايز يكون الرقابة تبقى جامدة جدا بحيث ان هي تقتل الإبداع، وفي نفس الوقت مش عايز الدنيا تبقى مفتوحة فناس كتير جدا تقدر تنصب باسم الدعاية. لكن الموضوع فعلا ريسكي جدا وخطير جدا. انا بس بقول لأي حد المناشدة بقى ان هو لو حد هيضطر ان هو يستجيب لأي حملة من الحملات الإعلانية دي، اسأل عليها الأول، شوف ناس جربتها، شوف ناس استفادت، شوف ان الحاجات دي لازم يكون ليها تاريخ في الشغل او في المنتج او الخدمة اللي هي بتقدمها لك قبل ما تروح تتعامل معاهم. ودي نصيحة يعني بره بقى مجال الدعاية والإعلان، بره الحاجات دي كلها، يعني كلام هيبقى محتاج تفكير مرة واثنين وثلاثة. يعني
استفدت وتعلمت كتير منك يا مصطفى، متشكرين جدا لمشاركتك العظيمة في الحلقة دي. تحب تقول حاجة في ختام الحلقة؟
حابب أشكر حضرتك جدا على الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة أن أنا أتكلم براحتي الفترة دي كلها. في نفس الوقت يا رب ما كنتش كنت ضيف تقيل على الناس، ومحدش يكون استتقل دمي، محدش زهق من الحلقة، محدش قفلها ومشي. اللي عايز أقوله برضو إن اللي أنا قلته النهاردة ده مش كل الأمثلة، في حاجات أكتر من كده بكتير في كل حاجة. المجال كبير جدا، المجال لو عدنا نتكلم فيه أسابيع مش هيخلص. الأمثلة اللي أنا قلتها دي هو والله ده اللي جاي على دماغي بس، أو ده اللي افتكرته، إن في حاجات ممكن تكون أحلى بكتير من الأمثلة اللي أنا قلتها. إن شاء الله لو في بقى فرصة تانية إن شاء الله وتقابلنا ممكن نبقى نقعد نكمل بقى بقية الحاجات. فيا رب اكون كنت ضيف خفيف سريع كده، ما حدش يكون اتضايق مني او زعل مني او استتقل دمي او كده. وان شاء الله لقاءات قادمه ان شاء الله. فشكرا جزيلا.
ده اكيد ان شاء الله احنا مش هنسيبك باذن الله، نقابلك تاني وتالت ورابع. المجال ده جذاب وممتع لمعظم الناس، وقطعا يحبوا يعرفوا المزيد عنه ويستكشفوا اسراره.
يا جماعة ما ينفعش كده، الوقت سرقنا، الناس جايين يعيدوا في المعبد بكرة وإحنا لسه مش جاهزين بالإعلان.
مش جاهزين علشان أنت كلامك كتير وفعلك قليل، أنت شكلك جاي من زمن انحطاط حضاري.
يا نفتيس يا نفتيس يا ماما، إحنا برضو اتفقنا الرقصة تبقى كده.
أمال نرقص إزاي يعني؟ هو ده الرقص الفرعوني؟
ما يمشيش مع الناس ده، عايزين نشكل، نشكل كده هو زي أغاني المهرجانات. وإنت يا مدام نهنها، أنت ماسكة الباكج بالمقلوب.
اسمها نهتنها مش نهناها.
Whatever. يلا هنتمرن مرة كمان مع السقف. كاني سمندس ماني سمندس أطعم كاني وألز ماني. يلا على السقفة ندخل بالأوفر.
على كل ويبة ماني ليك ويبة كاني، لو إيه كمان مجاني. كاني سمندس ماني سمندس على كل ويبة ماني.